يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين وبعد. فهذا المجلس 34 من مجالس التعليق على رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه، ولا يزال المصنف رحمه الله تعالى بصدد الكلام على مشهد المنة الذي ذكر عنه من قبل أنه من مشاهد الصلاة الجالبة لصاحبها قرة العين وراحة القلب. فيقول المصنف رحمه الله: فالمنة لله وحده في أن جعل عبده قائما بطاعته، وكان هذا من أعظم نعمه عليه. وقال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، وقال: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه. إذا قال: فالمنة لله وحده في أن جعل عبده قائما بطاعته. من المعلوم أن أي فعل يقوم به الإنسان لا بد له فيه من ثلاثة أمور: أولا أن يكون هذا الإنسان موجودا، فإذا كان غائبا لم يمكنه القيام به. ثانيا أن يكون قادرا، فإذا كان عاجزا لم يمكنه القيام به. ثالثا أن يكون مريدا، فإذا لم يكن له رغبة في هذا الفعل لم يقم به. وهذا في سائر الأفعال التي يمكن للإنسان أن يقوم بها، ومن ذلك الأفعال التعبدية التي هي فعل الطاعات، فلا بد له من هذه الأمور الثلاثة: الوجود والقدرة والإرادة. والله تبارك وتعالى هو الذي أوجد العبد وأعده بأن خلق له الآلات والوسائل التي يقوم بها بتلك الطاعة، وهو سبحانه وتعالى الذي أمده بالتوفيق بأن يسر له تلك الطاعة وأعانه على القيام بها. فمنه سبحانه وتعالى الإيجاد، ومنه الإعداد، ومنه الإمداد. وفي هذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله ذاكرا هذه الأمور الثلاثة، أو ذاكرا هذه الأمور الثلاثة: اعلم أن أسباب الخير ثلاثة: الإيجاد والإعداد والإمداد. فهذه هي الخيرات وأسبابها. فإيجاد السبب خير وهو إلى الله، وإعداده خير وهو إليه أيضا، وإمداده خير وهو إليه أيضا. فإذا لم يحدث فيه إعداد ولا إمداد حصل فيه الشر بسبب هذا العدم الذي ليس إلى الفاعل وإنما إليه ضده. انتهى كلامه من مدارج السالكين المجلد الثاني صفحة 95 و100. إذا قال المصنف رحمه الله: فالمنة لله وحده في أن جعل عبده قائما بطاعته. تصديق ما ذكره المصنف رحمه الله هاهنا هو قوله سبحانه وتعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، أي لولا هو يرزق من يشاء التوبة والرجوع إليه ويزكي النفوس من شركها وفجورها ودسها وما فيها من أخلاق رديئة كل بحسبه، لما حصل أحد لنفسه زكاة ولا خيرا. ولكن الله يزكي من يشاء، أي من خلقه، ويضل من يشاء ويرديه في مهالك الضلال والغي. وقوله والله سميع، أي سميع لأقوال عباده، عليم بهم من يستحق منهم الهدى والضلال. انتهى كلام إمام ابن كثير رحمه الله. إذن فالمنة لله وحده في أن جعل عبده قائما بطاعته. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. الفضل لله وحده. ثم قال المصنف وكان هذا من أعظم نعمه عليه، أي كون العبد قائما بطاعة الله من أعظم نعم الله عز وجل في أن جعله قائما بطاعته سبحانه وتعالى. وكان هذا يعني إقامة الرب جل وعلا لعبده في طاعته من أعظم نعم الله عز وجل على عباده، لأن توفيق الرب جل وعلى عبده لطاعته والاستقامة على دينه على منهج أهل السنة وطريق السلف، هذا من أعظم نعم الله عز وجل على العبد. لماذا؟ لكونها من النعم الدينية التي هي أعظم من النعم الدنيوية، بل لا وجه فيه للمقارنة بين النعم الدينية والنعم الدنيوية، فالنعم الدينية أعظم بكثير من النعم الدنيوية. فنعمة الهداية إلى الإيمان والعمل الصالح هي النعمة المطلقة التي تشمل نعمتي الدنيا والآخرة، فهي تشمل نعمة الدنيا بالحياة الطيبة كما قال الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، وكذلك تشمل نعمة الآخرة وذلك بدخول جنات النعيم ونيل رضوان رب العالمين سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، وقال تعالى فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم. وفي هذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية المجلد الأول صفحة 3-7 طبعة دار عالم الفوائد، يقول والنعمة نعمتان، نعمة مطلقة ونعمة مقيدة. فالنعمة المطلقة هي المتصلة بسعادة الأبد، وهي نعمة الإسلام والسنة. إذن نعم الله عز وجل على عباده نعمتان، نعمة مطلقة. لماذا هي مطلقة؟ لأن تشمل نعمة الدنيا والآخرة. قال فالنعمة المطلقة هي المتصلة بسعادة الأبد، وهي نعمة الإسلام والسنة. فهذه النعمة يكون بها الإنسان سعيدا في حياته الدنيا وسعيدا في الآخرة. وهذه نعمة خاصة بعباد الله الصالحين، فهي نعمة مطلقة من حيث أثرها، ونعمة خاصة من حيث وقوعها أو يعني اتصاف الناس بها. أما النعمة الثانية فهي النعمة المقيدة، يقول الإمام ابن القيم والنعمة الثانية النعمة المقيدة، يعني مقيدة بالحياة الدنيا كنعمة الصحة والغنى وعافية الجسد وبسط الجاه وكثرة الولد والزوجة الحسنة وأمثال هذه. فهذه النعمة مشتركة بين البر والفاجر والمؤمن والكافر. إذن النعمة الأولى نعمة مقيدة أو نعمة عفوا مطلقة تشمل نعمة الدنيا والآخرة، وهي خاصة بعباد الله الصالحين بأنبيائه وأوليائه. والنعمة الثانية نعمة مقيدة بالحياة الدنيا، نعمة الصحة والغنى ونعمة البصر والسمع، هذه نعمة مشتركة بين البر والفاجر والمؤمن والكافر. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وقال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله. هذه الآية من سورة النحل وتمامها وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وهذه السورة سورة النحل كان يقال لها وتسمى بسورة النعم لما ورد فيها من كثرة لما عدد الله عز وجل فيها من النعم من كثرة النعم. لهذا جاء عن علي بن زيد بن جدعان أنه قال كان يقال لسورة النحل سورة النعم يريد لكثرة تعداد النعم فيها. وفي هذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة مجلد الأول صفحة 93 و200 طبعة عالم الفوائد يقول سورة النعم هي سورة النحل التي ذكر فيها أصول النعم وفروعها ومتمماتها ومكملاتها فعدد نعمه فيها على عباده وتعرف بها إليهم واقتضاهم شكرها وأخبر أنه يتمها عليهم ليعرفوها ويذكروها ويشكروها فأولها في أصول النعم وآخرها في مكملاتها. إذن في سورة النحل عدد الرب جل وعلا نعمه على عباده وأعظم نعمة هي إيجاده كما قال سبحانه وتعالى خلق الإنسان في أول هذه السورة ذكر أصول النعم خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع منها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. هذه كلها من النعم أصول النعم. كذلك ذكر أصل من أصول النعم وهو يعني خلق الأسماع والأبصار والأفئدة التي هي آلات تلقي العلم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. هذه أيضا في سورة النحل. وفي الأخير ذكر فروع النعم ومكملاتها لهذا قال كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. لهذا قال هنا فعدد نعمه فيها على عباده وتعرف بها إليهم واقتضاه شكرها وأخبر أنه يتمها عليهم ليعرفوها ويذكروها ويشكروها. إذن أولها أول سورة سورة النحل في أصول النعم وآخرها في مكملات النعم. لهذا قال كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فإذن هذه الآية التي استدل بها المصنف أنه ما من نعمة تصيب الإنسان إلا هي من الله من سورة النحل وهي سورة النعم. قال الله عز وجل وما بكم من نعمة فمن الله. وقال الإمام بن كثير رحمه الله تعالى في هذه الآية من تفسيره أخبر أنه مالك النفع والضر وأن ما بالعبد من رزق ونعمة وعافية ونصر فمن فضله عليه وإحسانه إليه. وما بكم من نعمة فمن الله يعني ما من نعمة تصيب الإنسان وتنال الإنسان إلا وهي من الله عز وجل. وقد سبق وأن ذكرنا أن النعم الدينية أعظم وأجل بكثير من النعم الدنيوية. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله بعد أن ذكر هذه الآية وما بكم من نعمة فمن الله قال والإيمان والطاعة من أجل النعم. انتبه إلى هذا الكلام والإيمان والطاعة من أجل النعم بل هما أجل النعم على الإطلاق فهما منه سبحانه تعليما وإرشادا وإلهاما وتوفيقا ومشيئة وخلقا. ثم يقول المصنف رحمه الله تعالى وقال يعني يستدل بهذه الآية الأولى التي استدل بها وما بكم من نعمة فمن الله سواء كانت نعمة دينية أو دنيوية فالمنة لله جل وعلا يعني من نعم الله تعالى أن جعل الإنسان قائما بطاعته كما ذكر المصنف وهذه النعمة من الله سبحانه وتعالى استدل بهذه الآية وما بكم من نعمة فمن الله. ثم يستدل بآية أخرى من سورة الحجرات فيقول ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزجنه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه فضلا من الله ونعمه. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره عند تفسير هذه الآية ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم أي حببه إلى نفوسكم وحسنه في قلوبكم وكره إليكم أي وبغض إليكم الكفر والفسوق وهي الذنوب الكبار يعني الفسوق هي الذنوب الكبار والعصيان وهي جميع المعاصي. قال وهذا تدريج لكمال النعمة ثم قال فضلا من الله ونعمة أي هذا العطاء الذي منحكموه هو فضل من الله عليكم ونعمة من لدنه. إذن استدل الإمام ابن القيم رحمه الله بهذه الآية التي مفادها أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أنعم على عباده وتفضل عليهم أنعم على عباده المؤمنين وتفضل عليهم بأن حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق وهي الذنوب الكبار والعصيان وهي سائر المعاصي. ويعني ذكر تدرج هنا في كمال النعمة كره إليهم الكبائر بل كره إليهم حتى الصغائر حتى سائر المعاصي. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في هذه الآية ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. يقول رحمه الله في كتابه شفاء العليم في صفحة 57 فتحبيبه سبحانه الإيمان إلى عباده المؤمنين هو إلقاء محبته في قلوبهم وهذا لا يقدر عليه سواه. وأما تحبيب العبد الشيء إلى غيره فإنما هو بتزيينه وذكر أوصافه وما يدعو إلى محبته. فأخبر سبحانه أنه جعل في قلوب عباده المؤمنين الأمرين حبه يعني حب الإيمان وحسنه الداعي إلى حبه يعني حبب إليهم الإيمان ألقى محبته سبحانه وتعالى ألقى محبة الإيمان في قلوب عباده وكذلك زين الإيمان وحسنه إليهم فأحبوه. قال فأخبر سبحانه أنه جعل في قلوب عباده المؤمنين الأمرين حبه أي حب الإيمان وحسنه الداعي إلى حبه وألقى في قلوبهم كراهة ضده من الكفر والفسوق والعصيان وأن ذلك محض فضله ومنته عليهم حيث لم يكلهم إلى أنفسهم بل تولى هو سبحانه هذا التحبيب والتزيين وتكريه ضده فجاد عليهم به فضلا منه ونعمة والله عليم بمواقع فضله ومن يصلح له ومن لا يصلح حكيم بجعله في مواضعه. إذن ختم الله عز وجل هذه الآية بهذين الاسمين من أسمائه الحسنى وهو العليم الحكيم وهو العليم والحكيم فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم يعني إشارة أنه سبحانه وتعالى عليم بمن يستحق هذا الإيمان وبمن يستحق الهداية إلى الإيمان والله عليم بمواقع فضله ومن يصلح له ومن لا يصلح. أما من لا يصلح كما قال عز وجل ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون فهم لا يصلحون لا يقبلون الحق. حكيم بجعله في مواضعه والحكمة وضع الشيء في موضعه فهو سبحانه وتعالى بهدايته لهؤلاء للإيمان وتحبيبه إليهم وتزيينه في قلوبهم إنما فعل ذلك عن علم هذه الأفعال صادرة عن مقتضى أسمائه الحسنى وصفاته السنية العلى ولا سيما اسمه العليم واسمه الحكيم سبحانه وتعالى فهو فعله عن مقتضى علمه وحكمته سبحانه وتعالى. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله أيضا في مدارج السالكين في المجلد الأول صفحة 415 قال ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. يقول سبحانه: لم تكن محبتكم للإيمان وإرادتكم له وتزيينه في قلوبكم منكم، ولكن الله هو الذي جعله في قلوبكم كذلك، فآثرتموه ورضيتموه، فلولا توفيقه لكم لما أذعنت نفوسكم للإيمان، فلم يكن الإيمان بمشورتكم وتوفيق أنفسكم، ولا تقدمتم به إليها، فنفوسكم تقصر وتعجز عن ذلك ولا تبلغه. إلى أن قال: ولا تظنوا أن نفوسكم تريد لكم الرشد والصلاح كما أردتم الإيمان، فلولا أني حببته إليكم وزينته في قلوبكم وكرهت إليكم ضده لما وقع منكم، أي لما وقع منكم الإيمان، ولا سمحت به أنفسكم. انتهى كلامه رحمه الله. وقال أيضا في المصدر السابق، يعني في مدارج السالكين في المجلد الأول صفحة 35 و200 إلى 36 و200، قال: فهذا الحب وهذه الكراهة لم يكونا في النفس ولا بها، يعني ليس لم يكونا أصلا متجذرين، بل أصل الإنسان هو الظلم والجهل، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قال: ولا بها، يعني ليس بكد النفس واجتهادها. قال: وهذه فهذا الحب، يعني الحب للإيمان وتزيينه في القلب، وهذه الكراهة للكفر والمعاصي والعصيان لم يكون في النفس أصالة، بل الأصل فيها هو الظلم والجهل. ولا بها، يعني ولا بفضل النفس واجتهاده في تحصيلها. قال: ولكنه والله الذي من بهما. هذا هو موطن الشاهد من كلام الإمام ابن القيم. ولكن هو الله الذي من بهما، أي من بماذا؟ بتحبيب الإيمان وتزيينه في القلب، وتكريه الكفر والفسق والعصيان لعباده المؤمنين. فجعل العبد بسببهما من الراشدين، أولئك هم الراشدون، أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. والرشد إذا انفرد يكون مقصوده معرفة الحق واتباعه، وإذا اجتمع مع الهدى يكون المقصود بالرشد هو العمل بالحق، والهدى هو معرفة الحق، وكذلك الهدى إذا انفرد. فالرشد والهدى من الألفاظ التي يختلف معناها عند الاجتماع والاقتران، إذا اجتمع اختلف معناهما، وإذا افترق صار معناهما واحدا، وهو معرفة الحق واتباعه. إذن صار بذلك، فصار العبد بذلك بمحبته للإيمان وبغضه للكفر والفسق والعصيان صار من الراشدين. قال: فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم، يعني هذا التحبيب للإيمان فضل من الله ونعمه والله عليم حكيم. قال: عليم بما يصلح لهذا الفضل ويزكو عليه وبه ويثمر عنده، حكيم فلا يضعه عند غير أهله فيضيعه بوضعه في غير موضعه. فإذا الله سبحانه وتعالى حبب لعباده المؤمنين الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الفسوق والكفر والفسوق والعصيان فضلا منه سبحانه وتعالى ونعمه، وهو سبحانه وتعالى عليم بمن يستحق هذه الهداية، وعليم بمن لا يستحقها، وهو حكيم أيضا يضع هذه الهداية في الموضع الذي تليق به ويستحقه صاحبه، فلا يضعه في غير موضعه سبحانه وتعالى. فتبين من هذا كله أن الله تبارك وتعالى، يعني خلاصة هذا الكلام، أن الله تبارك وتعالى على عباده نعما دنيوية، أو أن لله تبارك وتعالى على عباده نعما دنيوية دينية ودنيوية، وأن النعم الدنيوي أو أن النعم الدينية أعظم من النعم الدنيوية. من أجل ذلك وصف الله تعالى المهتدين إلى صراطه المستقيم الموصل إلى جنته ورضوانه، وصفهم الله عز وجل بأنهم منعم عليهم، فقال في سورة الفاتحة التي هي أم القرآن: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. هؤلاء الذين استقاموا على الصراط المستقيم الموصل إلى رضوان رب العالمين وإلى جنته سبحانه وتعالى، وصفهم الله عز وجل بأنهم منعم عليهم، الذين أنعمت عليهم. هؤلاء المهديين إلى الصراط المستقيم موصوفون بأنهم منعم عليهم. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في جامع المسائل المجلد التاسع المجموعة التاسعة صفحة 82-300 طبعة دار عالم الفوائد، يقول: وذلك أن الخير كله من الله، كما قال: وما بكم من نعمة فمن الله، وقال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة، وقال: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين، وقال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. والذين أنعم عليهم هم المذكورون في قوله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فالخير كله والنعم كلها من نعم الدنيا ونعم الدين من الإيمان والعمل الصالح وثواب ذلك كله من نعم الله ومنه على عبده. انتهى كلامه رحمه الله. فإذا هذه فائدة من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وسبحان الله، لا يذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فائدة إلا وتجد أن أصلها عند شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا الإمام العبقري رحمه الله تعالى، هذا الإمام المجدد العبقري رحمه الله تعالى. وها هنا في هذه الفقرة فائدة عقدية متعلقة بالعقيدة. ففي هذه الآيات التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى رد على طائفة من طوائف أهل البدع والضلال، وهم المعتزلة القدرية النفاة للقدر، الذين يقولون لا قدر، ويقولون إن الهدى والضلال بيد العبد لا بيد الرب سبحانه وتعالى، ويقولون إن الله تعالى لا يهدي من يشاء ولا يضل من يشاء سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، وهم في ذلك مخالفون لنصوص الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة في أن الله تبارك وتعالى في أنه سبحانه وتعالى من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وعلى هذا فإن هؤلاء المبتدعة المعتزلة النفاة القدرية ينكرون أن يخص الرب جل وعلا بعض عباده من النعم بما يقتضي إيمانهم به وطاعتهم له. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع فتاواه مجلد الثامن صفحة 450-451، يقول: ثم كثر خوض الناس في القدر، فصار جمهورهم يعني جمهور القدرية النفاة ينكرون أن يخص الله تعالى بعض عباده من النعم بما يقتضي إيمانهم به وطاعتهم له، وزعم هؤلاء المبتدعة القدرية وزعموا أن نعمته التي يمكن بها الإيمان والعمل الصالح على الكفار كأبي لهب وأبي جهل مثل نعمته بذلك على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، يعني نعمة ليس هناك نعمة خص بها الله عز وجل عباده المؤمنين، وأن هذه النعمة أنعمها على يعني على أبي بكر وعمر وعثمان وهم سادة أولياء الله، أنعمها كذلك على أئمة الكفر والطغيان كأبي لهب وأبي جهل. قال: بمنزلة رجل دفع لأولاده مالا فقسمه بينهم بالسوية، لكن هؤلاء أحدثوا أعمالهم الصالحة، يعني هؤلاء الصحابة وغيرهم من المؤمنين أحدثوا أعمالهم الصالحة، وهؤلاء أحدثوا أعمالهم الفاسدة، يعني الكفار هم الذين أحدثوا، وأن الله تعالى لا دخل له في أعمال العباد، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، فالعبد هو الذي يخلق عمل نفسه وليس الله عز وجل خالق كل شيء. قال: لكن هؤلاء أحدثوا أعمالهم الصالحة وهؤلاء أحدثوا أعمالهم الفاسدة من غير نعمة خص الله بها المؤمنين. هذا هو قول هؤلاء المبتدعة الضلال المخالفين للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وكذلك مخالفون للعقل. ثم هذا من أين أخذه؟ من أين أخذه المعتزلة؟ أخذه من عقولهم السقيمة بدعوى أنهم يريدون أن يصفوا الله عز وجل بالعدل وأن الإنسان حر. لهذا تجد بعض الفلاسفة وبعض المنحرفين بعض العقلانيين يصنفون كتبا ويكتبون رسائل جامعية بعنوان الحرية عند المعتزلة، وهذه الحرية في الحقيقة هي ضلال، كفر وضلال والعياذ بالله. يعني أن الله أن العبد هو الذي يخلق عمل نفسه، نسأل الله العافية، والله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، وشيء يدخل فيها الأعيان والأعمال، أعمال الخلق وأعيانهم. ثم يجيبهم شيخ الإسلام ابن تيمية، بماذا يجيبهم؟ يجيبهم بالكتاب والسنة. قال: وهذا قول باطل، قول هؤلاء المبتدعة قول باطل. قال: وهذا قول باطل، وقد قال تعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إذن من هدى هؤلاء للإيمان؟ من هدى الناس للإيمان، المؤمنين للإيمان؟ الله تعالى، ويمن عليهم بذلك، يتفضل سبحانه وتعالى بهذه الهداية. ثم قال شيخ الإسلام: وقال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه. إذن الله عز وجل خص بعض عباده بالهداية للإيمان. قال: وقد أمرنا الله أن نقول في صلاتنا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يعني أن العباد يدعون، المؤمنون المسلمون يدعون ربهم أن يجعلهم من هؤلاء المنعم عليهم الذين هداهم إلى صراطه المستقيم الموصل إلى جنته ورضوانه. وقال شيخ الإسلام: وقال أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. إذن أهل الجنة يعترفون بهذا، وأن الله عز وجل هو الذي هداهم وأوصلهم إلى، ويعني هداهم إلى اتباع الصراط المستقيم وأوصلهم إلى ما هم عليه من النعيم المقيم. وقال الخليل عليه الصلاة صلى الله عليه وسلم، يعني إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وقال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. وقال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. إذن ما الذي سيرهم؟ جعلهن بمعنى سيرهم أئمة يهدون بأمر الله عز وجل. هؤلاء الصالحون، هؤلاء الأئمة العلماء الأتقياء، رب العالمين. كذلك إبراهيم يدعو ربه أن يجعله يسيره مسلما ويسير أمته مسلمة لك ومسلما لله تبارك وتعالى، وكذلك أن يسيره مقيما للصلاة. من؟ رب العالمين. إذن يسألون الصالحون، يسألون الله عز وجل النعيم عليه بهذه النعمة. فهذا كله يرد ماذا؟ يرد هذا القول الباطل العاطل لهؤلاء المبتدع الضلال الذين خالفوا المعقول والمنقول. ثم يستمر ويقول: وقال: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. كذلك الضالون أصحاب النار، الله عز وجل هو الذي سيرهم إلى ذلك، لأنهم لا يستحقون الهداية بعلمه وحكمته سبحانه وتعالى وعدله. قال: ونصوص الكتاب والسنة وسلف الأمة المبينة لهذه الأصول كثيرة مع ما في ذلك من الدلائل العقلية الكثيرة على ذلك. إذن هذه أربعة أمور: الكتاب والسنة وأقوال سلف وإجماع سلف الأمة من الصحابة والتابعين وأئمة الدين والقرون الثلاثة المشهودة لهم بالخيرية، المشهود لهم بالخيرية عفوا، وكذلك العقل. هذه أربعة أمور تكذب هؤلاء المبتدعة. إذن قال: ونصوص الكتاب والسنة وسلف الأمة المبينة لهذه الأصول كثيرة مع ما في ذلك من الدلائل العقلية الكثيرة على ذلك. نعود إلى الرسالة. يقول الإمام بالقيم رحمه الله تعالى: وهذا المشهد من أعظم المشاهد وأنفعها للعبد، وكلما كان العبد أعظم توحيدا كان حظه من هذا المشهد أتم. إذن قال: وهذا المشهد من أعظم المشاهد، يعني هذا المشهد هو شهود منة الله عز وجل على عبده وتوفيقه، شهود منة الله على عبده وتوفيقه له لطاعته سبحانه وتعالى. قال: هذا المشهد من أعظم المشاهد. وسبب كون هذا المشهد عظيما، أو سبب كون هذا المشهد عظيما، هو كونه متعلقا بأسماء الله الحسنى وصفاته السنية العلى وأفعاله. فمن خلال هذا المشهد، وهو مشهد المنة، يتبين للعبد كمال حكمة الرب جل وعلا، وكمال رحمته، وكمال علمه، وكمال قدرته، بل يتبين له عموم كمال أسمائه وصفاته وأفعاله جل في علاه وتبارك في عالي سماه. يتبين العبد أن الله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة، وله النعمة السابغة، وله الحجة الدامغة سبحانه وتعالى. ثم قال: وأنفعها للعبد. سبب كون هذا المشهد نافعا للعبد هو كونه متعلقا بإيمان العبد وتوحيده لربه عز وجل، هذا من جهة. ومن جهة أخرى كونه سببا لصلاح قلبه، شهود هذا المشهد نافع للعبد لأنه سبب لصلاح قلبه وشفاء أمراض قلبه وإزالة دسائسه كالكبر والغرور والعجب والرياء وغير ذلك. كذلك سبب كون هذا المشهد نافع للعبد أنه سبب لإصلاح أعظم عبادته وهي الصلاة. مشهد المنة من مشاهد الصلاة التي يذكرها الإمام بالقيم، هذه الصلاة التي تجلب، يعني مشهد من مشاهد الصلاة الجالبة لصاحبها قرة العين وراحة القلب وطمأنينته. قال إذن قال: وأنفعها للعبد. فهذا المشهد إذن لماذا ينفع العبد؟ لأنه سبب لإصلاح أعظم عباداته وهي الصلاة، بحيث تكون جالبة له لقرة العين وراحة النفس، إلى غير ذلك من المنافع الكثيرة التي سيذكر المصنف بعضها فيما يأتي. ثم قال المصنف: وكلما كان العبد أعظم توحيدا كان حظه من هذا المشهد أتم. وكلما كان العبد أعظم توحيدا كان حظه من هذا المشهد أتم، أي أن هذا المشهد المتضمن شهود العبد أن أعماله الصالحة وطاعاته إنما حصلت وتحصل، حصلت في الماضي وتحصل في المستقبل، حصلت وتحصل بتوفيق الله تعالى له وامتنانه عليه، فيشهد العبد شهادة علم ويقين أن الأمر كما قال سبحانه: وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أي كما قال الإمام بن جرير الطبري في تفسير هذه الآية: أي أن الله يعطي فضله ذلك من يشاء من خلقه، ليس ذلك إلى أحد سواه، والله ذو الفضل على خلقه العظيم فضله. يتيقن الإنسان أن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وهذا المشهد إنما يحصل العبد كلما كان أعظم توحيدا وأقوم بتوحيد الله تبارك وتعالى علما وعملا، فيتحقق فيه توحيد رب العالمين بقسمين: التوحيد العملي والتوحيد العلمي، لأن التوحيد قسمان: توحيد علمي خبري، وتوحيد عملي إرادي، كما قال الله سبحانه وتعالى في التوحيد العلمي: وما خلقت الجن والإنس، أو العملي عفوا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. قال الإمام القيم: خلق لتعبدوا أي لتعملوا، وخلق لتعلموا. فإذا التوحيد قسمان: توحيد علمي خبري، وتوحيد عملي إرادي. إذا كلما كان الإنسان أعظم توحيدا وتحقق فيه توحيد رب العالمين بقسمه العلمي والعملي، كلما حصل له هذا المشهد، وكلما رسخت قدمه في هذا المشهد، وهو مشهد المنة لله تبارك وتعالى. ففي التوحيد العلمي الخبري، يعني نذكر أن تعلق هذا المشهد بهذين التوحيدين: التوحيد العلمي الخبري الذي هو توحيد الربوبية المتضمن لتوحيد الأسماء والصفات، وهو توحيد يسمى أيضا بتوحيد المعرفة والإثبات. فإن العبد كلما كان عرف بربه وبأسمائه وصفاته وأفعاله، فيثبت لربه الأسماء الحسنى والصفات السنية العلى على الوجه اللائق بعظمته، من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل، ثم بعد ذلك يتفهم ويتدبر معاني هذه الأسماء، ويتفكر في أثرها في الخلق والأمر، ثم يتعبد الله تبارك وتعالى بمقتضياتها. كلما كان العبد بهذه المثابة، كلما رسخ في قلبه هذا المشهد وتحقق به علما وعملا، وظهرت آثاره في أفعاله وأقواله. وفي هذا يقول الإمام القيم رحمه الله في كتابه طريق الهجرتين صفحة 51-52: فإذا وصل إلى القلب نور صفة المنة، فإذا وصل إلى القلب نور صفة المنة أي لله تبارك وتعالى، وشهد معنى اسمه المنان، المنان من أسماء الله الحسنى، إذا شهد العبد حقيقة هذا الاسم، قال: وتجلى سبحانه على قلب عبده بهذا الاسم مع اسمه الأول، الأول أيضا من أسمائه الحسنى، قال: ذهل القلب والنفس به، ذهل القلب والنفس به، يعني غاب القلب، ذهل بمعنى غاب، يعني القلب يغيب بهذين الاسمين ويتعلق بهذين الاسمين ولا يفكر إلا في مقتضى هذين الاسمين. قال: ذهل القلب والنفس به، وصار العبد فقيرا إلى مولاه بمطالعة سبق فضله الأول، فصار مقطوعا عن شهود أمر أو حال ينسبه إلى نفسه. إذن لا ينسب شيئا إلى نفسه إذا شهد معنى اسمه المنان ومعنى اسمه الأول، فإنه لا يرى لنفسه شيئا ولا فضلا، بل يرى أن الفضل لله وحده، وأنه هو سبحانه وتعالى المنان الذي تفضل عليه، وهو الأول الذي سبق إليه، سبق فضله إليه سبحانه وتعالى، فهو الأول قبل كل شيء. وقال أيضا رحمه الله تعالى في نفس المصدر في صفحة 37: فعبوديته باسمه الأول تقتضي التجرد من مطالعة الأسباب والوقوف عليها والالتفات إليها وتجريد النظر إلى مجرد سبق فضله ورحمته، أو وتجريد النظر إلى مجرد سبق فضله ورحمته، وأنه هو المبتدئ بالإحسان من غير وسيلة من العبد، إذ لا وسيلة له في العدم قبل وجوده، وأي وسيلة كانت هناك، وإنما هو عدم محض، وقد أتى عليه حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. فمنه سبحانه الإعداد، ومنه الإمداد، وفضله سابق على الوسائل، والوسائل من مجرد فضله وجوده لم تكن بوسائل أخرى. إذن هذه العبودية باسم الأول، باسم الله عز وجل، وهو من أسمائه الحسنى اسم الأول، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا آوى إلى فراشه. فإذن العبودية باسم الأول تقتضي أن يتجرد الإنسان من الرعونات، أن يلتفت إلى نفسه، بل يرى أن كل شيء وكل خير هو من الله سبحانه وتعالى، وأنه هو الذي ابتدأه بالإحسان وتفضل عليه ومن عليه ووفقه. فيعني التعبد لله عز وجل باسم المنان والأول من أسباب شهود هذه هذا المشهد وهو مشهد المنة لله تبارك وتعالى. هذا في التوحيد العلمي الخبري وهو توحيد الربوبية المتضمن لتوحيد الأسماء والصفات. وفي التوحيد العمل الإرادي إذا تحقق الإنسان بهذا التوحيد أيضا توحيد العمل الإرادي الذي هو توحيد الألوهية أو توحيد العبادة وهو توحيد القصد والطلب وهو معترك الرسل مع أقوامهم. معترك الرسل مع أقوامهم هو توحيد في توحيد الألوهية. يعني في التوحيد العلمي الإرادي أو عفوا العملي الإرادي عفوا من المعلوم أن عبادة الله تعالى مؤسسة على ركنين عظيمين وهما محبة الله وتعظيمه. هذا التعظيم الذي ينتج عنه الذل والخضوع لله تبارك وتعالى. وهذه المحبة التي هي أحد ركني العبادة إنما تقوى وتزداد بشهود العبد منة الله تبارك وتعالى عليه. فتقوى العبادة تبعا لذلك، تقوى العبادة تقوى المحبة بشهود المنة، وتقوى العبادة بقوة المحبة. فيكون هذا التوحيد العملي الإرادي سببا لشهود منة الله عز وجل. وفي هذا يقول الإمام القيم رحمه الله تعالى في الوابل الصيب: والعبودية مدارها على قاعدتين هما أصلها، والعبودية مدارها على قاعدتين هما أصلها، يعني أصل العبودية قاعدتها حب كامل وذل تام، المحبة مع الذل والخضوع أو المحبة مع التعظيم. قال: ومنشأ هذين الأصلين عن ذينك الأصلين المتقدمين وهما مشاهدة المنة التي تورث المحبة ومطالعة عيب النفس والعمل التي تورث الذل التام. وإذا كان العبد قد بنى سلوكه إلى الله تعالى على هذين الأصلين لم يظفر عدوه به إلا على غرة وغيلة، وما أسرع ما ينعشه الله عز وجل ويجبره ويتداركه برحمته. إذن توحيد الألوهية من أسباب حصول العبد على هذا المشهد وهو مشهد المنة لله تبارك وتعالى، وأنه ما من هداية وأنه ما من خير يفعله وما من طاعة يفعلها لا تكون إلا بتوفيق الله عز وجل وتيسيره وتوفيقه وامتنانه فضلا من الله ونعمة. وقبل أن نختم هذا المجلس نذكر نظائر ما جاء لهذه الفقرة، نظائر هذه الفقرة أو نذكر نظائر لهذه الفقرة ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتبه، وكذلك ذكر بعضها يعني ذكر شيئا منها شيخ الإسلام ابن تيمية. فقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في مواطن أخرى من كتبه نظائر لما ذكره في هذه الرسالة، وساق فيها أدلة من الكتاب والسنة لهذا المشهد وهو مشهد المنة لم يذكرها في هذه الرسالة. ومن هذا ما قاله رحمه الله تعالى في كتابه تبيان في أيمان القرآن، وكذلك طبع بعنوان التبيان في أقسام القرآن، والأقسام هنا جمع قسم لا جمع قسم يعني نوع، بل هو قسم بمعنى يمين. إذن في كتاب التبيان في أيمان القرآن مجلد الأول صفحة 77 إلى 78 طبعت دار عالم الفوائد، يقول الإمام القيم رحمه الله: وليست المنة في الحقيقة إلا لله، فهو المان بفضله، وأهل سماواته وأهل أرضه في محض منته عليهم. قال تعالى: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إذن يذكر الإمام القيم هذه الآية التي ذكرها في هذه الرسالة، ثم يذكر الآن جملة من الأدلة لم يذكرها في هذه الرسالة. يقول: وقال تعالى لكليمه موسى: ولقد مننا عليك مرة أخرى، وقال: ولقد مننا على موسى وهارون، وقال: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي وعالة فأغناكم الله بي؟ قالوا: الله ورسوله أمن. وقال الرسل لقومهم: إن نحن إلا بشر مثلكم، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. إذن الرسل قالوا للمعترضين، الكفار المعترضين أعداء الرسل، لما قال هؤلاء المعترضون: إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدون عما كان يعبد آباؤنا، وإنا لنراكم في ضلال مبين، في سورة إبراهيم: إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدون عما كان يعبد آباؤنا. قال ماذا، بماذا أجابهم الرسل؟ قال: إن نحن إلا بشر مثلكم، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. بماذا؟ بالوحي. يمن على من يشاء من عباده بالوحي. فالوحي منة من الله عز وجل أيضا على الرسل عليهم الصلاة والسلام، ومنة على خلقه، ففي حياتهم وسعادتهم في الدار. وقال الرسل لقومهم، إذن يقول إمام بلقيم: وقال الرسل لقومهم: إن نحن إلا بشر مثلكم، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. قال: فمنه سبحانه وتعالى محض إحسانه وفضله ورحمته، وما طاب عيش أهل الجنة فيها إلا بمنته عليهم. ولهذا قال أهلها وقد أقبل بعضهم على بعض يتساءلون: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا، هؤلاء أهل الجنة ماذا يقولون وهم في الجنة؟ إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا. هذا النعيم مجرد من الله تبارك وتعالى فضلا منه ونعمة، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. قال: فأجيزوا لمعرفتهم بربهم وحقه عليهم أن نجاهم من عذاب السموم بمحض منته. انتهى كلامه رحمه الله تعالى من شفاء العليل، عفوا، من كتاب شفاء العليل صفحة 58. أما في كتاب التبيان، إذن هذا الكلام ذكره الإمام بلقيم رحمه الله في شفاء العليل، فهو سبق نظر مني. ويقول في كتابه التبيان في أيمان القرآن في المجلد الأول صفحة 77-78، يقول: منة الخالق على المخلوق بها تمام النعمة ولذتها وطيبها، فإنها منة حقيقية. قال تعالى: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وقال تعالى: ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم. فكيف تكون منته عليهما بنعمة الدنيا دون نعمة الآخرة؟ يعني نعمة الآخرة أعظم، فالله عز وجل يمن على عباده بالنعم الدينية التي هي أعظم النعم الدنيوية. ثم يقول: وقال تعالى لموسى: ولقد مننا عليك مرة أخرى. وقال أهل الجنة: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. وقال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولهم من أنفسهم، إذ بعث فيهم عفوا رسولا من أنفسهم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. وقال تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للأنصار: ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، ألم أجدكم عالة فأغناكم الله بي، جعلوا يقولون له: الله ورسوله أمن. فهذا جواب العارفين بالله ورسوله. وهل المنة كل المنة إلا لله المان بفضله الذي جميع الخلق في منته؟ انتهى كلامه من كتابه التبيان في أيمان القرآن. إذن ذكر هنا جملة من الأدلة من كتاب الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى هو المنان، يمن على عباده بالهداية ويمن عليهم بالخيرات العظيمة تفضلا منه سبحانه وتعالى ونعمة منه. ومن نظائر هذا الكلام أيضا ما ذكره شيخ المصنف رحمه الله تعالى، وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد سبق إلى ذلك، إلى هذه الفوائد. فيقول في كتابه الرد على من قال بفناء الجنة والنار. هذه رسالة مطبوعة اسمها الرد على من قال بفناء الجنة والنار. يقول إن الله في الصفحة 85 صفحة 85 إلى 86 يقول إن الله يمن علينا بكل نعمة أنعم بها علينا حتى بالإيمان والعمل الصالح. انتبهوا إلى هذا، إن الله يمن علينا بكل نعمة أنعم بها علينا حتى بالإيمان والعمل الصالح. قال تعالى يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وقال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. وقال أهل الجنة ما أخبر الله تعالى به في قوله قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. وهذا مثل قولهم، يعني مثل هذا القول لأهل الجنة، هذا الكلام لأهل الجنة هو مثل قولهم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، هذا يقولونه أيضا وهم في الجنة. وقوله سبحانه وتعالى ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، هذا قول أحد أهل الجنة لما قال لأصحابه من أهل الجنة اطلعوا إنه كان لي قرين، يقول أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، يعني لمجزيون. قال فاطلع فرآه في سواء الجحيم، فقال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، يعني لولا نعمة الله عز وجل ومنه وفضله أن هداني للحق وهداني لطاعته وعبادته والإيمان به وبرسله لكنت من المحضرين معك في من الحاضرين معك في العذاب وفي النار. ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، أي من الحاضرين معك في من المحضرين معك في العذاب وفي النار. ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والله هو المنعم على عباده حقيقة بالنعمة. انتبه ما هي نعم الله عز وجل على العباد. أولا قال والله هو المنعم على عباده حقيقة بالنعمة والشكر عليها إذ أعانهم على شكره وجعلهم شاكرين لنعمته وبثواب الشكر فكل ذلك تفضل منه إحسان. إذن هذه ثلث مراتب من النعم، أن الله عز وجل ينعم على عباده بالنعمة تفضلا منه وكرما منه سبحانه وتعالى، ثم إذا شكر فهو بتوفيقه وإحسانه سبحانه وتعالى ونعمته، فهذه نعمة أخرى فيجعله يعينهم على هذا الشكر ويجعلهم شاكرين لنعمته، ثم بعد ذلك يجزيهم ويثيبهم على هذا الشكر، وهذه كلها منه سبحانه وتعالى. قال فكل ذلك تفضل منه وإحسان من غير أن يكون له على ذلك عوض يأخذه من غيره، لا من المحسن إليه ولا من غيره، فهو المنعم حقيقة. فإذا من المنعم حقيقة؟ رب العالمين سبحانه وتعالى. ونختم هذا المجلس بأبيات لطيفة ذكرها الإمام الحافظ أبو بكر بن أبي الدنيا في كتابه الشكر على نعمة الله في الصفحة 31 منه. قال أنشدني محمود الوراق قال إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي وفي أمثالها يجب الشكر، إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي وفي أمثالها يجب الشكر فكيف وقوع الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر. قال إذا كان شكر النعمة التي أنعم الله عز وجل ذلك الشكر نعمة من الله تبارك وتعالى علي، وفي مثل هذه النعمة في مثل هذا الشكر يحتاج إلى شكر آخر، تسلسل دائما نعمة شكر، وذي الله عز وجل هو الذي وفقك الشكر فتشكره الله عز وجل على النعمة وعلى ذلك الشكر، فيكون هناك تسلسل في الشكر. قال فكيف وقوع الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر إذا مس بالسراء عم سرورها وإن مس بالضراء أعقبها الأجر وما منهما إلا له فيه منة تضيق بها الأوهام والبر والبحر. الأوهام يعني العقول. هذا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.